أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: والاستبراء، وهو طلب براءة المحل من البول في الاجتهاد الذي هو مكف ما بين المحلة وأصل القضية الثلاثة. لا زال الكلام في مستحبات التخلف. ذكر من المستحبات هو الاستبراء. طبعا الاستبراء ليس واجبا في نفسه، وإن ذهب بعض القدماء إلى وجوبه، ولكن فائدته أنه بعد إذا حصل الاستبراء، البدل المشتبه الخارج بعده محصوم بالطهارة، أما البدل الخارج قبله فيحصن بنجاسته. يقول: والاستبراء وهو طلب براءة المحل. استبراء زنة استفعال، أي طلب الفعل، فلذلك قال: والاستبراء وهو طلب براءة المحل من البول بالاجتهاد الذي هو مكف ما بين المقعدة وأصل القضيب ثلاثا، ثم نتره ثلاثا. النتر هو المسح بشدة. في كتب اللغة النتر هو الجذب بجفوة، والجفاء ضد البر والإحسان. يعني الجذب لا يكون بلين، كأنه الجذب يعني إذا قلت بجفوة، الجفاء ضد البر والإحسان، كأنه إذا مع البر والإحسان يكون بلين، أما بجفوة يعني بشدة. ثم نتره ثلاثا، ثم عصر الحسفة ثلاثا. طبعا في هذا مجموعة من الروايات يستفاد منها هذا الاستحباب وبهذه الكيفية. أيضا منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء، قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاثا، ثلاث مرات، وينثر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول. ورواية أخرى، رواية حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يبول، قال: ينثره ثلاثا، ثم إن سال حتى بلغ الساق فلا يبالي. وفيه أيضا في خبر نوادر الراوندي عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام: من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها ثلاثا. طبعا التحضن بعض الروايات لا تذكر العمل الكامل، وإنما تذكر بعض الأعمال. وخبر عبد الملك ابن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يبول ثم يستنجي، ثم يجد بعد ذلك بللا، قال عليه السلام: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات. فإذا من مجموع هذه الروايات، طبعا لاحظت بعض الروايات تذكر بعض الأعمال ولا تذكر الأعمال كاملة، فمن مجموع الروايات يستفاد أن المراد من الاستبراء هو هذه الحركات التسعة. ثم يقول والتنحنح ثلاثا حالة الاستبراء. نسبه المصنف في الذكرى إلى سلاف لعدم وقوفه على معتبر. طبعا ليس هناك رواية في التنحنح، ولذلك لاحظون أن فتوى المتأخرين لا تذكر التنحنح. نعم بخصوص المرأة يذكرون التنحنح، أما بخصوص الرجل لا يذكرون التنحنح ويكفي الخلوات التسعة. ولذلك قال صاحب الحدائق لم نقف فيه على خبر ولا في كلام القدماء على أثر. لذلك الشرع أيضا يشير إلى ذلك، يقول والتنحنح حالة الاستبراء نسبه المصنف في الذكرى إلى سلار لعدم وقوفه على مأخذه، يعني لأن المصنف لم يعثر على مأخذ على دليل من الروايات والأخبار في التنحنح، لذلك نسب هذا القول إلى سلار. وسلار أو سالار من أعظم فقهاء الشيعة، وهو من تلامذة الشيخ المفيد والسيد المرتضى عليهما. لذلك اكتفى المصنف بنسبة القول إلى سلار، إلى هذا الفقيه العظيم. ثم قال والاستنجاء باليسار. طبعا ذكر الاستنجاء سابقا، ولكن الناس يريد أن يقول أن الاستنجاء لا يكون باليد اليمنى وإنما يكون باليد اليسرى. واستدلوا على ذلك بعدة روايات، منها رواية مرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل باليمين. وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام الاستنجاء باليمين من الجفاء. يقول والاستنجاء باليسار لأنها موضوعة للأدنى، يعني موضوعة للأمور الدانية، للأمر الأدنى يعني. فالأدنى هذا وصف لموصوف محذوف مقدر، يعني للأمر الأدنى. كما أن اليمين للأعلى أي للأمر الأعلى كالأكل والوضوء. قال ويكره باليمين مع الاختيار لأنه من الجفاء. يعني إذا كان من علة فلا بأس، أما مع الاختيار وبدون علة فيكره باليمين. طبعا والاستنجاء باليسار يعني يستحب الاستنجاء باليسار. طبعا لا بد أن نلتفت إلى أن الاستحباب والكراهة كل واحد منهما حكم، والحكم لا يثبت إلا بدليل معتبر. لذلك لضعف الروايات أو كثير من الروايات الواردة في المستحبات والمكروهات، بعضهم أخذ بقاعدة التسامح في أدلة السنن فثبت الاستحباب والكراهة بذلك، بعضهم لم يثبت عنده كما هو الكثير من المتأخرين. لذلك قالوا أن يؤتى بها بقصد الرجاء. هذه ملاحظة. الملاحظة الأخرى أن الاستحباب حكم والكراهة حكم آخر. ترك الاستحباب لا يعني أنه مكروه، بل إثبات الكراهة تحتاج إلى دليل، كما أن ترك المكروه لا يعني أنه مستحبا، بل يحتاج إثبات الاستحباب إلى دليل. لذلك تلاحظون أنه والاستنجاء باليسار، يعني يستحب الاستنجاء باليسار، ثم قال ويكره باليمين. هذا لوجود الدليل عليه، والتدل على ذلك في بعض الروايات منها مرسلة الصدوق عليه الرحمة يقول الاستنجاء باليمين من الجفاء، وروي لا بأس إذا كانت اليسار محتلة. هذا إشارة إلى ما ذكره المصنف أنه يكره مع الاختيار، يعني إذا كانت محتلة لا بأس، يعني ترتفع الكراهة، ولكن يكره مع الاختيار لأنه من الجفاء. وقلنا أن المقصود بالجفاء هو المعنى المقابل للبر والإحسان، يعني ضد البر، ضد البر والإحسان. يعني مثلا كما إذا أتيت بفعل يكرهه أحد الناس، تعلم أن زيد يكره ذلك الفعل وأتيت بذلك الفعل، فيعتبرون ذلك جفاء لزيد لأنك أتيت بفعل يكرهه. فكذلك الاتيان بالمكروهات تعتبر من الجفاء لأنه مكروه عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول ويكره البول قائما حذرا من تخبيل الشيطان. في بعض الطبعات تخييل الشيطان، هو الصحيح تخبيل الشيطان، هذا اللي ورد في كلمات الفقهاء ولعله بعض الروايات. مستندهم في ذلك جملة من الأخبار، منها خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: من تخلى على قدر أو بال قائما أو بال في ماء قائما أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائما أو خلى في بيت وحده وبات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات. أنه إذا تخلى على قبر أو بال قائمين أو مشى في حذاء واحد أو خلى في بيت وحده، يقول أسرع ما يكون الشيطان إليه وهو في هذه الحالات. حقيقة هذه الروايات عن تبين أهمية هذه المستحبات والمكروهات، ولولا بعض يعني جواز الترك المستفاد من بعض الأدلة لقالوا في وجوب المستحب وحرمة المكروه. وأيضا هناك مرسلة، رواية مرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له أيبول الرجل وهو قائم؟ قال نعم، ولكن يتخوف عليه أن يلبس به الشيطان أي يخبله. هذا أي تفسير يبدو أنه من الراوي، أي يخبله يجعله مقبولا مجنونا. لذلك قلنا أنه ظاهر العبارة تخبير الشيطان وليس تخبير الشيطان لوجود مثل هذه الرواية. لذلك يقول ويكره البول قائما حذرا من تخبير الشيطان ومطمحا به في الهواء، يعني مطمحا بالبول في الهواء، يعني يرمي بالبول في الهواء بحيث يطير مع الهواء، هذا أيضا من المكروهات. ومطمحا به أي بالبول في الهواء للنهي عنه. النهي الوارد في رواية مسمع أو مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله يكره للرجل أو ينهى الرجل أن يطمح ببوله من السطح في الهواء. ثم يقول المصنف وفي الماء، يعني يكره أن يبول في الماء جاريا وراكدا، يعني سواء كان الماء جاريا أو راكدا، للتعليل في أخبار النهي بأن للماء أهلا فلا تؤذهم بذلك، يعني أن الماء له أهلا يدخلون فيه، يعني الماء مسكن بعض خلق الله، يعني مسكن الجن. نعم. وفي ذلك روايات أيضا، رواية الأولى مرسلة حكم عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له أنا أذكر الروايات حتى يتضح الأثر من هذه المكروهات. عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له يبول الرجل في الماء، قال نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان. وخبر أيضا خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام إنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، وقال إن للماء أهلا، يعني هذا التعبير وارد في النص إن للماء أهلا. فإذا التعليل في أخبارنا بأن للماء أهلا فلا تؤذيهم بذلك. والحدث في الشارع أيضا من المكروهات، الحدث في الشارع وهو الطريق المسلوك، قالوا بأن المقصود من الشارع هو الطريق النافذة، يعني الطريق المسلوك، يعني فلا تشمل الطريق غير النافذة، على قولة أهل النجف الدولان مثلا هذا غير مشمول، لا الطريق النافذة المسلوكة التي يمر فيها الناس، الطريق المفتوحة. وفي ذلك أيضا روايات، منها صحيحة عاصم ابن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال رجل لعلي بن الحسين عليه السلام أين يتوضأ الغرباء؟ قال يتقي شروط الأنهار والطرق النافذة، لاحظ تعبير الرواية الطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن. فقيل له وأين مواضع اللعن؟ قال أبواب الجور، لأنه سيأتي يقول المصنف والحدث في الشارع وهو الطريق المسلوك، يعني الذي يسلكه الناس، والمشرع يعني بمعنى مشرعة الماء، وهو طريق الماء للواردة. الواردة وصف لموصوف محذوف، أي للجماعة الواردة. والفناء بكسر الفاء، وهو ما امتد من جوانب الدار، يعني الساحة التي تكون أمام الدار أو حول الدار وليس داخل الدار. داخل الدار هذا مو مكروه، بل يحرم إذا كان بلا إذن صاحبه، بل المكروه هو في الساحة التي تكون خارج الدار وتابعة إلى الدار، يعني حريم الدار. لذلك يقول والفناء بكسر الفاء، وهو ما امتد من جوانب الدار وهو حريمها خارج المملوك منها. قلنا داخل المملوك يحرم بلا إذن المالك، لأنه تصرف في ملك الغير بلا إذنه. ثم يقول والملعن، وهو مجمع الناس. الملعن يعني موضع الذي يستوجب اللعن، ملعن كمقتل على زنة مفعل، إما اسم زمان أو اسم مكان، مثلا يقال مقتل يعني اسم اسم زمان عند زمان القدر، مثلا يوم الجمعة مقتل زيد يعني زمان القدر، أو يقال مثلا كربلاء مقتل الحسين عليه السلام يعني موضع القدر. فملعن هنا يعني مكان الذي يستوجب اللعن يلعنه الناس. يقول والملعن وهو مجمع الناس، أو هنا يفسر عدة تفسيرات. يقول المراد بالملعن إما مجمع الناس المكان الذي يجتمع فيه الناس، أو منزلهم، المقصود بالمنزل المكان المعد لنزول المسافر وليست منازل السكن. منازل السكن يعبر عنها بالبيوت أو مساكن. تعبير المنزل يعني الأماكن المعدة لنزول المسافرين، يعني أفرض مثل فنادق مثلا وهكذا، أو قارعة الطريق، أو أبواب الدور. طبعا نكمل لأن هاي كلها رواية، يعني عدة روايات نذكرها إن شاء الله. هي رواية ذكرناها عن صحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد الله قال رجل لعلي بن الحسين أين يتوضأ الغرباء؟ قال يتقي شطوب الأنهار. فقوله المشرع، قول المصنف المشرع، يعبر عنه في الرواية شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة، وسيأتي يقول وتحت الشجرة المثمرة، ومواضع اللعن. فقيل له وأين مواضع اللعن؟ قال أبواب الدور. أبواب الدور. ثم الشارح قال والملعن وهو كذا أو كذا أو كذا، ثم قال أو أبواب الدور، بمعنى أن أبواب الدور لا خصوصية لها إلا من باب لعله أبرز المصادق، وإلا تعبير الرواية الملعن. فقيل له ما الملعن؟ قال أبواب الدور. فسر هذا التفسير يعني المقصود هو كل موضع إذا أحدث فيه يستوجب لعن الناس له، فأبرز المصادق أبواب الدور. لذلك فسر الشارح بعدة تفسيرات، قال مجمع الناس أو منزلهم أو قارعة الطريق أو أبواب الدور. وهذا تفسير كله للملعن، أنه يقول هذا أيضا يدخل في في أماكن التي تستوجب اللعن. وتحت الشجرة المثمرة، ما المقصود الشجرة المثمرة؟ هو واضح من الرواية، ولكن ما المقصود بالشجرة المثمرة؟ قال وهي ما من شأنها أن تكون مثمرة. وإن لم تكن كذلك بالفعل، بعض الشراح قالوا هذا بناء على أن المشتق موضوع للعام، بناء على أن المشتق موضوع للعام، لذلك عمم يعني أن الأشجار المثمرة في الروايات التي من شأنها أن تكون مثمرة، ولو لم تكن مثمرة فعلا. وهي ما من شأنها أن تكون مثمرة وإن لم تكن كذلك بالفعل، ومحل الكراهة ما يمكن أن تبلغه الثمار عادة. يقول محل الكراهة ما يمكن أن تبلغه الثمار عادة. السبب في ذلك أن في بعض الروايات ذاكر ومفاقط الثمار، مثلا رواية عن أن أبا حنيفة سأل الإمام الكاظم عليه السلام، الرواية مرت علينا سابقا، قال ومفاقط الثمار يعني موضع سقوط الثمرة، فأين تصل الثمرة؟ فكل المكان الذي يمكن أن تصل إليه ثمرة عند سقوطها يشملها موضع اللعن. ومحل الكراهة ما يمكن أن تبلغه الثمار عادة وإن لم يكن تحتها وإن لم يكن تحت الشجرة. هذا قلنا لأنه الروايات تقول بمصاقة الثمار. وفيء النزال وهو موضع الظل المعد لنزولهم. وفي ذلك رواية علي بن إبراهيم يقول اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال. أيضا ذكرنا أن المقصود هو الأماكن المعدة لنزول المسافرين. لاحظ التعبير وفيء النزال. والمقصود بالفيء يعني الظل، لذلك قال وهو موضع الظل المعد لنزولهم، يعني ليس فقط الأماكن التي ينزل فيها المسافرين، ينزل فيها المسافرون كالفنادق مثلا أو البيوت، لا حتى أماكن الظلال التي يستفيء فيها المسافرون. مثلا افترض في مداخل المدينة هناك أشجار أو نخيل بحيث بفيئها يستظل المسافرون القادمون من البلدان الأخرى. فأيضا هذه الأماكن أماكن الظلال يقرا الحدث فيها. وفيء النزال وهو موضع الظل المعد لنزولهم أو ما هو أعم منه. طبعا في بعض الطبعات ما هو أعظم منه، هذا خطأ مطبعي، ما هو أعم، أعم منه. طبعة التقرير العامري أعظم منه، هذا خطأ مطبعي. أو ما هو أعم منه يعني أعم من الظل، يعني المقصود بفيء النزال ليس فقط موضع الظل وإنما أعم من موضع الظل. يقول كالمحل الذي يرجعون إليه، يعني يرجع الناس إليه وينزلون به من فاء يفيء إذا رجع، يعني فسرها بالتفسير اللغوي بالمعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي من الفيء هو بمعنى الرجوع، فإما بمعنى رجوع الشمس فيكون الفيء بمعنى الظلال، أو لا رجوع الناس إلى أماكنهم. فيقول أن إذن يمكن أن يكون المقصود بالفيء هو الموضع الأعم من الظل، فيشمل مواضع رجوع الناس ونزول الناس بها. ثم يقول والجحرة بكسر الجيم ففتح الحاء. في بعض الطبعات الحركات غير صحيحة مثل طبعة الجواهر الفخرية. والجحرة بكسر الجيم ففتح الحاء، مصرح بعد الشرح مصرح بهذا، والراء المهملتين جمع جحر بالضم فالسكون، وهي بيوت الحشار يعني الحشرات، بيوت الحشرات. طبعا واضح أن المقصود بالجحر يعني ثقب الحيوان الذي في الأرض. وفي ذلك رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يبالي في الجحر أو في الجحر. ثم يقول والسواك حالته، يعني حالة التخلي، الضمير راجع على التخلي. والسواك حالته، روي أنه يورث البخر، المقصود بالبخر يعني نتن الفم، يعني يطير الفم نتنا. وفي ذلك أيضا رواية في رواية الحسن بن أشيم السواك في الخلاء يورث البخر، السواك في الخلاء يورث البخر. فإذا أنه يورث البخر هذا مروي، روي أنه يورث البخر، أين تنفن؟ يقول والكلام إلا بذكر الله تعالى أيضا، ويكره الكلام عند التخلي إلا بذكر الله تعالى. وفي ذلك رواية، بل عدة روايات، منها حسن الصفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائب أو يكلمه حتى يفرغ. واستثناء ذكر الله تعالى هذا لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بذكر الله وأنت تبول، فإن ذكر الله حسن على كل حال. الرواية مصرحة بذلك. وأيضا صحيحة أبي حمزة، طبعا أقرأ روايات، أقرأ رواية واحدة، وإذا وجدت في روايات أخرى معان إضافية أقرأ الروايات الأخرى، لذلك أحيانا أقرأ أكثر من رواية لوجود معان أخرى نستفيد من تلك المعاني في بيان المطلب. صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام مكتوب في التوراة التي لم تغير أن موسى سأل ربه فقال إلهي إنه يأتي علي مجالس أعزك وأجلك أن أذكرك فيها. لاحظ المعنى، مجالس أعزك وأجلك أن أذكرك فيها، فقال يا موسى إن ذكري حسن على كل حال. فأصار واضح لنا في هذا الموضوع، لذلك يقول والكلام إلا بذكر الله تعالى. ثم يقول والأكل والشرب لما فيه من المهانة وللخبر. المقصود ما فيه من المهانة أنه يستوجب ذلة النفس وحقارة النفس، الأكل في بيت الخلاء يستوجب ذلة النفس وحقارة. وفي ذلك أيضا روايات، طبعا التعليل ذكره المحقق في كتابه المعتبر فقال إنما كره الأكل والشرب لما يتضمن من الاستقذار الدال على مهانة النفس. يعني أنت تقبل أن في موضع الأقذار وتأكل وتشرب، هذا يدل على مهانة النفس وذلة النفس. وطبعا في الروايات ليس هناك تصريح واضح، وإنما إشعار في بعض الروايات، إشعار كما في رواية التي رواها الصدوق عليه الرحمة أنه دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه. رواية لطيفة. فقال تكون معك لآكلها إذا خرجت. لاحظوا إذا خرجت، فلما فيستشعر هذا إذا خرجت، فيستشعروا من عنده أنه أنه يكره في الخلاء إذا خرج. فلما خرج قال عليه السلام للمملوك أين اللقمة؟ فقال أكلتها يا ابن رسول الله. فقال عليه السلام إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة، باعتبار أنك أكرمت نعمة الله سبحانه وتعالى، هذا الاعتبار أنك أخرجتها من القذر وأكرمتها
أكرمتها لله. فلذلك هذا يستوجب الجنة من هذه الجهة، إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة، فاذهب فأنت حر، فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة. فتعليق الأكل، لاحظوا تعليق الأكل على الخروج من الخلاء مشعر بكراهة الأكل في الخلاء. ثم يقول ويجوز حكاية الآلام بعد أن ذكر مستحبات مكروهات، الآن يجوز. وسيأتي أن ما معنى الجواز هنا. يقول طبعا احنا ما نتأخر في المطلب، لأن في المستحبات المكروهات ليست هناك مطالب مهمة إلا بمجرد إشارة إلى مدركها وهو الروايات أو بعض الأصول. يقول ويجوز حكاية الآذان إذا سمعه، ويجوز حكاية الآذان إذا سمعه ولا سند له ظاهرا على المشهور. على المشهور قيد لقوله يجوز حكاية الآذان، لذلك كان الأصلح أن يقدم قول على المشهور على قوله ولا سند له ظاهرا. يعني على المشهور أنه مو مطلق بأنه لا سند بنفي السند، وإنما بجواز حكاية الآذان. يقول ولا سند له ظاهرا، هكذا يدعي الشارع. يقول وذكر الله لا يشمله أجمع، فإذا لا سند يقول ذكر الله، نعم يقول ورد في الروايات ذكر الله حسن على كل حال، ولكن ذكر الرواية العفو ذكر الله لا يشمل جميع فصول الآذان، بل تخرج من ذلك الحي على حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل. لأن كلمة حي مو بالتاء، بالياء المشددة المفتوحة، كلمة حي بمعنى هلم وأقبل، فهي دعوة إلى الصلاة وليست ذكرا. لاحظوا عندما تقول أقبل أو هلم، يعني المؤذن يقول هلم إلى الصلاة، أقبل إلى الصلاة، فهذا ليس ذكرا. لذلك يقول الشارع وذكر الله لا يشمل، لا يشمل الآذان أجمع، يعني لا يشمل جميع الآذان، وإنما يشمل بعض الفصول كالتكبير والتهليل. لخروج الحيعلات، يعني الحيعلات الثلاثة، منه أي من الآذان، ومن ثم بمعنى هناك، ومن هناك حكاه المصنف في الذكرى بقوله وقيله، يعني أن المصنف في كتاب الذكرى قال وقيل يجوز حكاية الآذان. وهذا غريب جدا من الشارع، لأن هناك ثلاث روايات في الوسائل المذكورة في هذا الخصوص. أذكر رواية على كل حال، رواية صحيحة محمد بن مسلم، يعني رواية صحيحة أيضا، صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالآذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول. شنو معنى هذا؟ وقل كما يقول، هو معنى حكاية الأذان هو هذا، أن يردد الإنسان الأذان خلف المؤذن، هذا معنى حكاية الأذان، أن يقول كما يقول المؤذن. رواية أخرى أذكرها يعني لأجل الشارع، خاطر الشارع، قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام لأي علة يستحق للإنسان إذا سمع الآذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط؟ فقال لأن ذلك يزيد في الرزق. لاحظوا، يقول لأي علة يستحب للإنسان، لذلك سيأتي أن هذا الزواج بمعنى الاستحباب في آخر بحث المصنف. الإشارة، هذا الإشارة الأولى. الإشارة الثانية، كأنه الأمر معروف عند أصحاب الأئمة عليهم السلام، لذلك يذكر هذا التعليل لأي علة يستحب، يسألون عن التعليل. لاحظوا أن يقول كما يقول المؤذن، وإن كان وإن كان على البول والغاط، يعني فهموا إطلاق استحباب حكاية الأذان وإن كان على البول والغاط. قال لأن ذلك يزيد في الرزق. فصار واضح أن فيها روايات بهذا المعنى. يقول وقراءة آية الكرسي، وكذا مطلق حمد الله وشكره وذكره لأنه حسن على كل حال. في قراءة آية الكرسي هناك رواية عمر بن يزيد، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن، قال عليه السلام لم يرخص في الكنيس، لاحظ لم يرخص في الكنيس أكثر من آية الكرسي، لذلك ذكروا خصوص آية الكرسي، لم يرخص في الكنيس أكثر من آية الكرسي، ويحمد الله وآية الحمد لله رب العالمين. فإذا هذا، لذلك قال وكذا مطلق حمد الله لأنه مذكور في الرواية، وشكره وذكره لأنه حسن، لأن الذكر حسن على كل حال، وللضرورة أيضا، يعني يجوز هذا عطفا على حكاية الآذان، يجوز حكاية الآذان ويجوز قراءة آية الكرسي، ويجوز للضرورة، يعني الكلام للضرورة، يعني ويجوز الكلام للضرورة كالتكلم لحاجة يخاف فوتها لو أخره إلى أن يفرغ، يعني إلى أن يفرغ من التخلي. طبعا المسند هو أدلة نفي الحرج والضرر، يعني ربما يكون ترك الكلام يستوجب الوقوع في الحرج الشديد. افترض مثلا في بعض الأماكن الخلاء العامة، مثلا في آخر الوقت يأتي بعضهم ويقفل الأبواب مثلا، فهذا إذا ما يتكلم مثلا لأنه مكروه الكلام يكون يبقى إلى الصباح مثلا، طبعا هذا حرج شديد. فأدلة نفي الحرج طبعا هو المستند في هذا الحكم. يقول ويستثنى أيضا، يعني ويستثنى مو استثنى الضرورة، ويستثنى أيضا يعني من كراهة التكلم، يستثنى أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند سماع ذكري اللهم صل على محمد وآل محمد، لخبر الرواية هو خبر مصدق بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه، لا تسلم على اليهود ولا النصارى، إلى أن قال ولا على المصلي. تفضل. العفو اشتباه. خبر عبيد الله بن عبد الله عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ذكرت عنده فلم يصلي علي فلم يغفر الله له. اللهم صل على محمد وآل محمد. وخبر عبد الله بن علي بن الحسين عليه السلام عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وآله البخيل حقا من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. لذلك قال ويستثنى أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند سماع ذكره، والحمد له عند الإطاق، الحمد لله عند العطاس. عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال كان أبي يقول إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله في نفسه. يقول والحمد عند العطاس منه ومن غيره، يعني من المتخلي ومن غير المتخلي، يعني حتى إذا سمعت غيرك عطس فأيضا يستثنى الحمد له، وهو من الذكر فيصير تحت داخل تحت روايات أن ذكر الله حصر على كل حال. وربما قيل باستحباب التسميت، يعني عندما تقول العاطس يرحمك الله أو رحمك الله، وربما قيل وجه هذا التردد لأنه ليس من الذكر بل هو دعاء تدعو له تقول رحمك الله، وهذا ليس من الذكر، يعني يشكون أنه من الذكر، لذلك تردد الشارع قال وربما قيل باستحباب التسميت منه أيضا، ولا يخفى وجوب رد السلام. أما رد السلام يقول ولا يخفى وجوب رد السلام، لماذا وجوب رد السلام؟ لأن أدلة وجوب رد السلام أدلة مطلقة، مطلقة يعني يشمل جميع الحالات وإن كان في بيت الخلاء. ولا يخفى وجوب رد السلام وإن كره السلام عليه. رواية ذكرنا رواية جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام لا تسلم على اليهود ولا النصارى إلى أن قال ولا على المصلي، لذلك كراهة السلام على المصلي من هذه الرواية، وذلك لأن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام لأن التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة، ولا على آكل الربا ولا على رجل جالس على غائط ولا على الذي في الحمام. وفي كراهة رده مع تأدي الواجب برد غيره وجهان، أنه إذا رد الغير، إذا غيرك رد السلام، فهل يقال بكراهة أن ترد لأن الرد واجب كفائي، فإذا رد الغير فقيل أنه مكروه وجهه، قيل بالكراهة وقيل بعدم الكراهة، قيل بالكراهة لأن الوجوب الكفائي سقط برد الغير، فيصير الرد من جملة الكلام المكروه يكره التكلم، وقيل بعدم الكراهة. والوجه في ذلك أن رد السلام واجب كفائي، والواجب وإن كان كفائيا لا يوصف بالكراهة، الواجب لا يوصف بالكراهة وإن كان الواجب كفائيا، لذلك في وجهان. يقول واعلم أن المراد بالجواز عندما قال يجوز حكاية الآذان، ما هو معنى الجواز؟ هل معنى الجواز هو الجواز بالمعنى الأخف بمعنى استواء الطرفين طرفي الفعل والترك أو لا؟ قد يقال أن الجواز بالمعنى الأعم، يعني ليس بحرام، فيشمل الأقسام الأربعة من أقسام الأحكام التكليفية. يقول الشارح واعلم أن المراد بالجواز في حكاية الآذان وما في معنى، وهو قراءة آية الكرسي وما بعدها، معناه الأعم، معناه هذا خبر أن المراد بالجواز معناه الأعم، يعني الجواز بالمعنى الأعم الشامل للأحكام الأربعة، فيدخل من ضمنه الاستحباب. لماذا؟ يقول لأن حكاية الأذان وما في معناه مستحب، يعني هو أصلا مستحب لا يستوي طرفاه، الجواز بالمعنى الأخف يستوي طرفاه، أما المستحب لا يستوي طرفاه، لأنه مستحب لا يستوي طرفاه، والمراد منه المراد من الجواز هنا الاستحباب، المراد هو الاستحباب. لماذا؟ تعليل الاستحباب ما هو؟ يقول لأنه عبادة لا تقع ولا تقع هاي العبادة إلا راجحة، وإن وقعت مكروهة، ومعنى مكروهة بمعنى نقصان الثواب. لاحظوا مثلا يقال يستحب الصلاة جماعة ويكره ائتمام من يصلي قصرا بمن يصلي تمام، وبالعكس هذا الذي يقال يكره ليس بمعنى أن الصلاة منفردا أفضل، بل الصلاة جماعة أفضل، بس كل لاحظوا كل شيء ثبت استحبابه. إذا قيل بكراهتي في بعض المواضع فالكراهة تكون بمعنى نقصان الثواب، يبقى راجحا. لاحظوا المستحب راجح ويبقى راجحا، ولكن كراهته بمعنى نقصان الثواب، يعني الثواب أقل. يعني لو المصلي قصرا يصلي خلف إمام يصلي قصرا أيضا ثوابه يكون أتم، المصلي تمام يصلي خلف يصلي تمام ثوابه أتم. فإذا كل شيء ثبت استحبابه في بعض الموارد، إذا قيل بكراهته في موارد أخرى الكراهة تكون بمعنى قلة الثواب، ولكنه لا يصير مرجوحا يبقى راجحا، بينما المكروه مطلقا بمعنى أنه أمر مرجوح وليس براجح. هذا الفرق. يقول فكيف إذا انتفت الكراهة، يعني فتكون مستحبة بلا نقصان. ثم يدخل في الفصل الثاني وهو في الأغسال، والحمد لله رب العالمين.